قال هذا ولا تعارض أيضا إذا كان أحدهما قرين على التصرف في الآخر كما في الظاهر مع الناس أو الأظهر مثل العام والخاص والمطلق والمقيد أو مثلهما مما كان أحدهما نصا أو أظهر. من موارد الجمع العرفي، إذا اجتمع أو إذا تنافى عام وخاص أو مطلق ومقيد، عام قال أكرم كل فقير، عام لأن كل موضوعة لإفادة العموم، إذن هذا عام. العام هو لفظ وضع للشمول، لشمول مدخوله، هذا كل من أدوات العموم لأنها تشمل كل ما يصدق عليه المدخول. أكرم كل فقير، إذن كل من يصدق عليه الفقر يجب علينا أن نكرمه، عليكم السلام. جاءنا دليل آخر، قال لا تكرم زيدا، يحرم عليك إكرام زيد، وأنا أعلم عليكم السلام أن زيد فقير، أعلم ذلك. هذان الدليلان في الحقيقة يوجد بينهما تنافي، تنافي في زيد مو في بكر عليكم السلام، تنافي في زيد لا في بكر، في زيد، زيد فقير. والدليل الأول يوجب علينا إكرامه من خلال العموم، أكرم كل فقير، إذن يجب علي إكرام زيد وفقا للدليل الأول. لكن الدليل الثاني تحدث عن زيد بالخصوص، يحرم عليك إكرام زيد، خاص في زيد، خاص في زيد، هذا يتنافى مع الدليل الأول عليكم السلام. شيخ دليل الأول يقول واجب إكرام زيد، دليل الثاني يقول يحرم إكرامه، إذن أكو تنافي. أما في بكر ما أكو تنافي، لأن بكر أيضا فقير، فالدليل الأول يقول يجب إكرامه، لكن الدليل الثاني ما له علاقة ببكر أصلا، ما له علاقة ببكر، فما يتنافى مع الدليل الأول في بكر. إذن هنا في مورد الاجتماع، في مورد الاجتماع أكو تنافي، ابتداء أكو تنافي، ولكن العرف إذا عرضنا عليهما هذين الدليلين حينئذ في الوهلة الأولى العرف رح يدقق، ينظر، يفحص، يتفحص الدليلين، ثم يقول لا يوجد تنافي، لأنني عندما أجمع بينهما، عندما الآن هاي العبارة شوية مو دقيقة لكن بعد شوية أبين ليش مو دقيقة، عندما أجمع بينهما أصل إلى هذه النتيجة وهي يجب إكرام كل فقير ما خلا زيد، يعني أن الشارع عندما شرع وجعل فإنه أوجب، إذا كان أكو في بلدتنا 100 فقير أوجب علينا في الحقيقة إكرام 99 فقير من هؤلاء المئة، ما خلا زيد، زيد مواجب إكرام أصلا، ما يشوف تنافي بينهما، جمع بينهما، تصرف بأحدهما اللي هو العام، العام يدل على وجوب إكرام 100 فقير اللي عندنا في بلدتنا كلهم، كل هؤلاء 100، لكنه في الحقيقة العرف نفسه الذي فهم من الأول هذا المعنى عندما جاءه الثاني قال أفهم، إذن أفهم أن الدليل الأول أساسا هو حجة في 99 فقط. طبعا لاحظوا أحبتي، إذا كان الخاص متصل بالعام أساسا يقول أصلا من البداية أصلا العام هو ظاهر في 99 فقط بس، والظهور الحجة هو هذا، بينما إذا كان الخاص منفصل، يعني هذا إجا في وقت، ذاك إجا في وقت آخر، حينئذ راح يكون لا ذاك الظهور بالعام مو حجة، وإنما الظهور الحجة هو ما بعد التقييد، المخصص هو الذي سوف يكون حجة. يعني 99 فقط هو الحجة، إكرام 99، وإما إكرام هذا الواحد اللي هو يمثل يكمل 100 هذا بعد وجوب إكرامه مو حجة. أو قل أن العام في وجوب إكرام زيد لا يكون حجة. إذن وإن كان في البدو يوجد تنافي مدلولي بين أكرم كل فقير ويحرم عليك إكرام زيد، أكو تنافي بينهما في المدلول في مورد الاجتماع اللي هو زيد إكرام زيد، ولكنه إذا عرضناهما إلى العرف فإن العرف سيجعل من الخاص من الثاني، سيجعله قرين على فهم الأول أو قرين على الفهم الحجة للأول. إذا إحنا وتعريف المشهور، تعريف المشهور ما هو؟ التنافي بين المدلولين، هذا تعريف التعارض عند المشهور، تنافي الأدلة بحسب ما لها من مدلولات، يعني التنافي بين المدلولين. المفروض شو نقول؟ نقول إذا كان التعارض بين العام والخاص، إذا كان التنافي بين العام والخاص إذن هذا من التعارض، فتجري أحكام التعارض. والحال نحن لا ندخلهما، لا أحد يقبل بشمول أحكام التعارض اللي هي عند التكافؤ تساقط أو تخير، وعند وجود المرجح نقدم ما له الترجيح. لا أحد يقبل بدخول العام والخاص تحت قواعد باب التعارض، لا أحد يرضى بذلك، لا أحد يرضى. هم نفسهم المشهور أصحاب هذا التعريف ما يقبلون بهذا الشمول، وإنما خفوا عليه لازم نختار في التعريف، لازم نختار في التعريف. هذا التعريف ما يشمل تنافي العام والخاص، يا هو التعريف اللي مشمل تعريفي أنا صاحب الكفاية، التنافي بين الدليلين في مقام بحسب الدلالة ومقام الإثبات. يعني لازم يوجد تنافي بين الدليلين، يوجد تنافي بين الدليلين، بين هذين الدليلين في دلالتيهما. هنا أنا ماكو تنافي في الدلالتين أبدا، فإنه إذا شاف العرف هذين الدليلين سوف يفهم منهما أن الحجة ما هو، أن الحجة ما هو من هذين، أن في هذه الأدلة أن الحجة ما هو، الحجة أو المحصلة النهائية هي وجوب إكرام 99، يعني الفقراء ما خلازه، وأن الدليل الأول هذه دلالته، أو قل أن الدليل الأول دلالته الحجة هي هذه. وإن كان هناك تنافي بين المدالي، مو مهم التنافي بين المدالي، المهم النتيجة النهائية والدلالة النهائية الحجة، هذا المهم. إذن لاحظوا يا أحد، التنافي بين العام والخاص من موارد الجمع العرفي، نفس الكلام في التنافي بين المطلق والمقيد. أحل الله البيع، هذا البيع مطلق، أحل الله يعني ما بيقيد، ما مقيد ببيع معين، ما مقيد ببيع معين، ولكن البيع الذي يكره فيه المالك على البيع هذا باطل، هذا باطل. هذا الأدلة التي دلت على فساد بيع المكره، هذه هذا الدليل الدال على الفساد، ماذا يفعل مع أحل الله البيع؟ يقيده، لأن هذا يعني شنو يقيده؟ أحل الله البيع كان يشمل 100 مصداق، واحد من عدهن بيع المكره، يعني لو كنا نحن وأحل الله البيع وماكو أي دليل مخصص، نقول إذن كل بيع هو صحيح ونافذ حتى بيع المكره، لكن إجاني بعد ذلك دليل قال بيع المكره باطل فاسد، ماذا نفعل؟ نقيد هذا خاص، نقيد به العام، عفوا هذا مقيد، نقيد به المطلق. ذاك أحل الله البيع ما بلفظ موضوع للعموم، وإنما هو اسم جنس لا قيد فيه، البيع اسم جنس لا قيد فيه، فحينئذ نجمع بينهما. العرف هكذا يفعل، يجمع بينهما فيقدم المقيد على المطلق، أو قل يفسر المطلق بالمقيد، هكذا يخصص المطلق، يخصص المطلق. هذا نفس الكلام اللي قلته في العام والخاص يأتي في المطلق والمقيد. لماذا؟ أولا نقطتان، النقطة الأولى هي أنه لماذا فسر العرف، لماذا فسر العرف العام أو المطلق بالخاص أو المقيد، لماذا فسره به؟ لأن العرف يجد أن الخاص نص في الفرد، وأن الخاص وذاك، بينما العام ظاهر، وإذا تنافى الظاهر مع النص فإننا نقدم النص. يقول زيد حرم عليك إكرامه، زيد بعينه هو أصلا وارد في زيد، إذن هو نص في زيد، نص في زيد، بينما أكرم كل فقير هذا يشمل زيد بالظهور، بالظهور يشمل زيد بالظهور، إذا تنافى ظاهر مع نص فإننا نقدم النص، بل حتى إذا تنافى، حتى إذا تنافى ظاهر مع أظهر مو مع نص، حتى في هذه الحالة، في موارد، في موارد المطلق والمقيد، في موارد العام والخاص نقدم الخاص والمقيد لأنهما نص، أو إذا تنازلنا نقول أظهر هو نص، نص، والنص يقدم على 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 الظاهر، النص يقدم على الظاهر. طبعا لاحظوا يا أحبة النقطة الثانية بعد اتضحت، في الحقيقة ترى مو مجموع الدليلين هما قرين على هذا التقديم وهذا التصرف وهذا الجمع، مو اثنينات، لا، الثاني يعني الخاص قرين على تقديمه على العام، المقيد قرين على التصرف في 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 المطلق، واحد من عدهم، وهذا هو الفارق راح يصير مع بعض الأقسام المتقدمة. في بعض الأحيان، في بعض الأحيان نقدم النص، نقدم النص على الظاهر، ما أكو علاقة عام وخاص، لأن العام والخاص، عام وخاص مطلق، في المطلق والمقيد عموم وخصوص مطلق، لكن في بعض الأحيان عموم وخصوص من وجه، والعموم والخصوص من وجه دائما يميل من الحال إلى التعارض، إلى إجراء قواعد باب التعارض اللي هي التساقط أو التخير أو الترجيح، لكن في بعض الأحيان مع ذلك لا نطبق قواعد باب التعارض، مع أنهما بينهما عموم وخصوص من وجه، مع أن نقول ماكو تعارض حقيقي ومستقر، أكو جمع عرفي. ليش؟ لأن أحدهما قرين على على التصرف في الآخر. ليش؟ لأنه أظهر من الآخر، فذاك الآخر لو ظاهر، ذاك الآخر لو ظاهر، ذاك الآخر ظاهر، وهذا اللي صار قرينة لأنه أظهر، وقد يكون نص أيضا. فإذا في موارد ما إذا، نحن سوينا قاعد، في موارد ما إذا اجتمع أظهر مع ظاهر أو نص مع ظاهر، ماذا نفعل؟ نقدم النص أو الأظهر، العرف هكذا يفعل، فإنه يتصرف في الظاهر ببركة أو طبقا أو بسبب وجود النص، بسبب وجود الأظهار، وهذا جمع عرفي، هذا جمع عرفي. هذا الجمع العرفي بعد ما نخليه باب بأحكام باب التعارض، هذا لازم نخليه، هذا لازم نخليه بالجمع العرفي اللي خارج عن التعارض. ولذا التعريف المشهور للتعارض يشمل هذا المورد، مع الصحيح أنه ليس من التعارض. أنا قلت لكم سابقا، ما أدري بالأسئلة والأجوبة اللي بعد الدرس أو في نفس الدرس، ماكو ضير في أن نقول أن التعارض، أن التعارض يشمل كل تنافي بين المدلولين كما قال المشهور، ولكن بعض التعارض مستقر وبعض التعارض غير مستقر. غير مستقر يعني موارد جمع العرف، وما تنطبق عليها أحكام التعارض المستقر. وأما التعارض المستقر هذا التعارض الحقيقي الأصل اللي يتحدث عنه العقلاء بقوانين التكافؤ والترجيح، هذا التعارض الثاني المستقر هو الذي يختص بأحكام التعارض الحقيقي هذا. وما تجي به موارد الجمع العرف، ماكو ضيف، وين نبحث موارد الجمع العرف إذا بنبحث من باب التعارض؟ وين نبحثهن؟ وين نبحث؟ وين نخليهن؟ جمع عرفي هم من التعارض لكن غير المستقر. على كل حال، على كل حال هم كانوا يفهمون التعارض، يفهمون التعارض بأنها بأن المقصود منه التعارض الحقيقي، وإلا إذا تعارض غير مستقر يعني موارد جمع عرفي هذا تعارض؟ هذا أنت بعدك ما مدقق بالمطلب ده تشوف تعارض، بس تدقق باعتبارك أحد أبناء العرف راح تقول إذا ماكو تعارض. هتش قاعد يقولون هكذا، والد الجمع العرفي ليس من التعارض، سيقولون مو تعارض، تعارض بدوي بالتدقيق يروح هذا التعارض. على كل حال هذا المورد من الموارد التي تأخذ. شوفوا يا أحبة العبارة، العبارة أنه هاي وين نود العبارة، على من معطوفة هاي العبارة؟ شوفوا في قوله رحمه الله عندما قال، عندما قال هذا ولا تعارض أيضا، هذا ولا تعارض أيضا. إذا نرجع نريد نشوف هذه وين مربوطة بكلام المصنف، هاي وين مربوطة؟ شوفوا أول المصنف إذا من بداية بحث التعارض، بحث التعريف، ذكر التعريف، بعدين إيش قال؟ قال فلا تعارض بينهما، بين الدليلين، بمجرد تنافي المدلول، لأن التنافي اللي حقق التعارض هو التنافي بحسب الدلالة ومقام الإثبات. يعني كاشفية هذه الدلالة عن مقام الجعل، هذه دلالة هذا الدليل عن مقام الجعل والثبوت. كون أكو تنافي بين كاشفية هذا الدليل عن مقام الثبوت وكاشفية ذاك الدليل عن مقام الثبوت، هذان هما الدليلان المتعارضان، مو بس بين مدلوليهما تنافي، لا، كاشفية هذين الدليلين عن مقام الثبوت، التعارض بين الأدلة، هذا هو يا أحبة، هذا هو التعارض بين الأدلة. إذا كاشفية هذا الدليل عن مقام الجعل والثبوت وكاشفية هذا الدليل عن مقام الجعل والثبوت كانت متنافية، هذا بينهم التعارض. التعارض هذا تعارض متنافي المداليل فقط، قد يتنافى المدلولان كما في العام والخاص، كما في الحكومة تتنافى، يتنافى المدلولان، لكن العرف عندما يلحظ الدليلين فإنه لا يجد فيهما تنافي بين الكاشفية عن مقام الجعل والثبوت. فلا تعارض بينهما بمجرد تنافي مدلولهما إذا كان بينهما حكومة رافعة للتعارض والخصومة، هذا تعارض غير مستقر. هذا المورد الأول اللي ما بي تعارض. بعد أو كان على نحو إذا عرض على العرف وفق بينهما، كيف يوفق؟ بالتصرف في خصوص أحدهما، هذا الثاني. بعد أو بالتصرف فيهما، هذا الثالث راح يصير، طبعا راح يصير عندنا هذا الثالث، راح يصير عندنا أو بالتصرف فيهما أو بالتصرف في كلا الدليل، فيكون مجموعهما، مجموع الدليلين قرين على التصرف فيهما أو في أحدهما المعين، هذا فيكون، هذا تفسير للتصرف في خصوص أحدهما أو التصرف فيهما، لأن التصرف فيهما أو في أحدهما يكون بأي قرينة؟ بقرينة المجموع، فيكون مجموعهما قرين على التصرف فيهما كما في الثالث، أو في التصرف أو على التصرف في أحدهما المعين كما في الثاني. أنا هذا التفسير اللي دا أقوله هذا آخر، يعني هذا الذي قلت لكم أنه أقوى من سائر التفاسير في العبارة. بعدين المصنف قال ولذلك تقدم الأمارات المعتبرة على الأصول الشرعية، فإنه لا يكاد يتحير أهل العرف في تقديمها. هنا أنا ما أكو تعارض عندما في بين الأمارة والأصل العمل الشرعي، لا يوجد تعارض، مثل ما أنه بين الأدلة الأولية والثانية لا يوجد تعارض، هنا بين الأمارة والأصل ماكو تعارض، لأن يعني موارد الجمع العرفي خب لأنها ورود. بعدين بدأ يتحدث عن هذا التقدم ثم قال ها طبقناه، هذا ولا تعارض، أنا أصل لهنا هذا ولا تعارض أيضا، هذا ولا تعارض أيضا. هنا أحبتي بناء على هذا التفسير اللي الآن قلته والتطبيق اللي الآن قرأته، عندما قال هذا ولا تعارض أيضا، هذا راح يصير القسم الرابع من أنواع من أقسام الجمع العرفي. القسم الأول حكومة، القسم الثاني تصرف في أحدهما، والثلاثة التصرف في كليهما، لكن في أحدهما في كليهما راح يصير على أساس قرينة المجموع. القسم الرابع إذا كان أحدهما قرينة على التصرف الآخر، يعني التصرف في أحدهما والقرينة هي الآخر، الآخر هذا راح يصير القسم الرابع، هذا راح يصير على هذا المعنى يصير القسم الرابع. كما في الظاهر مع النص أو الأظهر، الظاهر نتصرف فيه بقرينة من؟ النص أو الأظهر. مثل العام، مثل العام والخاص بعد، والمطلق والمقيد، فإن العام ظاهر والنص والخاص نص أو أظهر. المطلق والمقيد، المطلق ظاهر لكن المقيد اللي وارد في البيع الباطل، في هذا الفرد من البيع الباطل، في هذا الفرد من البيع الباطل، مثل بيع الخمر، مثل بيع الخنزير، خب هذا مقيد، هذا هذا أظهر، هذا أظهر، هذا نص في البطلان. أو مثلهما، مثل الأظهر تعارض الظاهر مع النص أو الأظهر، هذا مو بس بالمطلق والمقيد والعام والخاص، لا، مثلهما، مثل العام والخاص والمطلق والمقيد مثلهما. يعني بعض الأدلة الأخرى يوجد بينهما، بعض الأدلة يوجد بين الدليلين عموم وخصوص من وجه، لا عام وخاص ولا مطلق ومقيد، ومع ذلك أحدهما أظهر من الآخر، فإننا نتصرف في الظاهر لقرينة الأظهر. مما كان أو مثلهما مما كان، مثل العام والخاص أو مثلهما مما كان أحدهما نصا أو أظهر، حتى وإن كان بينهما عموم وخصوص من وجه. حيث ليش لماذا نتصرف في العام أو في المطلق أو في ما كان أحدهما ظاهر في مقابل الأظهر والناس؟ بناء العرف، نتصرف لأن بناء العرف على كون النص أو الأظهر قرين على التصرف في الآخر. لاحظوا أحبتي، إذن أكو أربعة أقسام للجمع العرفي. أولا الحكومة، هذا القسم الأول. إذا أريد نقسم تقسيم آخر، مو نقول أربعة أقسام، يوجد لدينا قسمان أساسيان، الحكومة والتصرف الدلالي. الحكومة قسم والتصرف الدلالي قسم آخر. تعال إلى التصرف الدلالي، هذا ثلاث أقسام: تصرف في أحدهما بقرينة المجموع، تصرف في الاثنين بقرينة المجموع، وتصرف في أحدهما بقرينة الآخر. صار ثلاثة، ثلاثة واحد صار أربعة، صار أربعة. هنا بناء على هذا اللي ذكرته الآن سيكون الورود من أمثلة القسم الثاني، راح يصير الورود من أمثلة القسم الثاني، وراح يصير عندنا القسم الرابع متأخر في الذكر. أما على بعض التفاسير الأخرى للعبارة راح يصير القسم الأول الحكومة، القسم الثاني راح يصير التصرف في أحدهما بقرينة المجموع، والقسم الثالث راح يصير التصرف في أحدهما في كليهما بقرينة المجموع. عندنا القسم الرابع راح يصير ورود، هذا قسم برأسه، وقسم خامس التصرف في أحدهما بقرينة الآخر. قال وبالجملة، لكن البيان الأول يكون أوضح، بس مشكلته مشكلة واحدة. البيان الأول راح يجعل من الورود أحد أمثلة التصرف الدلالي، حين في الورود ماكو تصرف دلالي، أحد الأدلة ينفي موضوع الدليل الثاني وجدانا، بعد هذا مو تصرف. وبالجملة الأدلة في هذه الصور، وإن كان يا صور موارد الجمع العرفي أحبتي، موارد الجمع العرفي، الأدلة في هذه الصور في موارد الجمع العرفي حكومة، ورود، تصرف دلالي، وإن كانت متنافية بحسب مدلولاتها، مدلولات الأدلة، إلا أنها غير متعارضة، لا يوجد بينها هذه الأدلة، إلا أن الأدلة غير متعارضة. لماذا هي غير متعارضة؟ لتنافي لعدم تنافيها، يعني الأدلة في الدلالة وفي مقام الإثبات، لا يوجد تنافي بين الأدلة في الدلالة ومقام الإثبات، في بين المدادين أكو تنافي، بينما بحسب الدلالة ماكو تنافي، كاشفيتهما عن الجعل الواقع ما بي تنافي، بحيث تبقى أبناء، لا يوجد هكذا تنافي، بحيث تبقى أبناء المحاورة متحيرة، بل بملاحظة المجموع أو خصوص، أو بملاحظة خصوص بعضها يتصرف اللي هم أبناء العرف يتصرفون، يتصرف في الجميع، في الاثنين أو في البعض، في أحدهما عرفا يتصرف، العرف يتصرف بنحو، بما لا تبقى، بما ترتفع به المنافات التي تكون في البيت. المنافات ترتفع المنافات بين من ومن؟ ترتفع المنافات بالدلالة، ماكو بعد منافات بالدلالة ومقام الإثبات. قال: ولا فرق فيها، في هاي الموارد، موارد الجمع العرفي، بين أن يكون السند فيها قطعيا، اثنيناتهم قطعيات السند، العام والخاص، أو كلاهما ظني، أو مختلف، أحدهما ظني والآخر قطعي، فيقدم النص أو الأظهر وإن كان سنده ظني، وإن كان بحسب السند هذا النص أو الأظهر ظني، على الظاهر ولو كان بحسبه قطعي، بحسب السند قطعيا. نقطة باشر ندخل في بحث آخر، والحمد لله رب العالمين.